بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 368 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان مباحث علمية ومسائل حديثية، مع الأخ عمر الحامد وأحمد الهنائي من دولة الإمارات العربية، ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس الرابع، تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ربيع الأول 1417 هجري، الموافق اليوم 9 من الشهر 8 1996 نصراني.
هي جائزة
وانقفت تصبح بدعة. جزاك الله يا شيخ،
الله يسلمك،
جزاك الله خير
وإياكم. يلا نصلي.
صلاة عشان
خذ يروح يعني من الذباب.
شيخنا، هل يجوز لبس الساعة في اليد اليسرى؟
السيارات كثيرة
بزيد الخنفر من
أحمد.
اسمعوا ما لم تسمعوا من كبار الرجال.
الله أكبر،
اسمعهم.
هل يجوز لبس الساعة في اليد اليسرى؟
طبعا كلمة يجوز ولا يجوز في الاصطلاح الشرعي، كل من الكلمتين يجوز ولا يجوز تقابل حرام وحلال. لا يجوز يعني حرام، يجوز يعني جائز حلال. فإذا فسرنا سؤال هذا الغلام بقوله هل يجوز بمعنى ليس حراما، الجواب نعم، ليس حراما، لكن في الوقت نفسه ليس مستحبا. وضع الساعة في اليد اليسرى ذلك لأنها عادة للكفار، ونحن في مثل هذه المناسبة نذكر بقضيتين اثنتين، إحداهما معروفة عند عامة طلاب العلم على الأقل، وهو نهي الرسول عليه السلام عن التشبه بالكفار. لكن ما لا يعلمه الكثيرون، أمر الرسول عليه السلام المسلمين بمخالفة الكفار، فالأمر بمخالفة الكفار شيء، والنهي عن التشبه بالكفار شيء آخر. والفرق أن من لم يخالف الكفار في عاداتهم الغالبة التي يشترك فيها عامة الناس فهو ليس متشبها بهم، لكن في الوقت نفسه هو مأمور بأن يخالفهم. ويظهر الفرق بين الموضوعين، النهي عن التشبه من جهة والأمر بالمخالفة من جهة أخرى، في ظاهرة كونية طبيعية لا يملك الإنسان مخالفتها سواء كان مسلما أو كافرا، وهو الشيب الذي هو من سنة الله عز وجل في خلقه. فلا يختص الشيب بالمسلم ولا بالكافر، فإنهما بشر يتميزون بالإيمان وبطاعة الرحمن. أما في الشيب فهو أمر طبيعي كسائر ما يتعلق بالإنسان من حيث أنه خلق من خلق الرحمن. فإذا شاب المسلم هذا ليس من صنعه، وإذا شاب الكافر فهذا ليس من صنعه، فلا يقال هذا تشبه بهذا لأنه ليس في ملكه وفي قدرته. مع ذلك يقول الشاعر الحكيم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون فخالفوهم، جاءت المخالفة. وهناك نصوص كثيرة يأتي فيها الأمر بالمخالفة، وما العهد عنكم ببعيد في موضوع حف الشارب وأعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. يختلف الأمر في موضوع حف الشارب وإعفاء اللحية، لأن هذا في قدرة الإنسان ومن إرادته واستطاعته، ومع ذلك فقد ختم هذا الأمر في الأمرين بقوله وخالف اليهود والنصارى. من أجل ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تكرار الرسول عليه السلام لهذه الجملة تعني أن هناك قاعدة شرعية، وهي أن يتقصد المسلم مخالفة الكافر ولو في شيء لا يملكه، كما ضربنا مثلا آنفا في الشيب: إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفون. على هذا قد تكشف لنا أنه يستحب في حقنا أن نتقصد مخالفة المشركين في كل ما يمكننا أن نخالفهم فيه. وأقرب مثال هو ما سأل عنه هذا الغلام. نحن نرى الآن كافة البشر لا نستثني مسلما من كافر يضعون الساعة اليدوية في اليد اليسرى، فنحن قلنا إعمالا لهذا النص العام الشامل الذي لا حدود له، وقلنا مخالفتنا لهؤلاء الكفار في شيء هو من فعلهم وفي شيء هو من فعلنا نحن، علينا إذن أن نخالفهم، علينا إذن أن نخالفهم. فرأينا أن نضع الساعات في أيماننا وليس في شمائلنا مخالفة للكفار، لكن من لم يفعل ذلك ما نقول أنه تشبه، لأن هذا ليس شعارا لهم وليس ظاهرة من ظواهر الكفر، لما ترون أن عامة الناس حتى المسلمين يضعون الساعة في اليد اليسرى. إذن يجوز باختصار مع الكراهة لا مع التحريم، وقد وضح الجواب إن شاء الله. لكن من كان له ملاحظة أو سؤال حول الموضوع نحب أن نسمعه، تفضل.
ذكر يا شيخ الشيخ أبو مالك في خطبته اليوم أنه الكذب قد يكون صدقا،
قد يكون صدقا
إذا أدى إلى مصلحة، فهل يجوز يا شيخ استعماله في الدعوة إذ لم تكن الرواية عن رسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه؟
هل يجوز استعمال الكذب
في الدعوة إلى الله عز وجل؟
لا، ما يجوز، لأنه الأصل هو التحريم، ولا يصار للكذب إلا حينما تضيق علينا طرق الصدق، يعني الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط. أما اليوم توسع الناس في استعمال وسائل لم تكن بطبيعة الحال معروفة لدى السلف الصالح، ومنها أن بعض الجماعات إن لم نقل الأحزاب يستحلون الكذب حتى على المسلمين بدعوى أنه مصلحة الدعوة تقتضي ذلك.
جحش الدعوة. جحش الدعوة.
وبهذه المناسبة أقول حتى لا نقع في إفراط أو تفريط، تعرفوا قول الرسول عليه السلام الذي يعتبر من جوامع الكلم: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. لما المسلم بده يحارب الكافر، ما دام أنت تتخذ كل وسيلة لقتله، ما بتتخذ وسيلة لمخادعته والكذب عليه، هذا من باب أولى. لكن أن تخادع المسلم وتكذب عليه في سبيل تنفيذ حزبيتك أنت وتكتلك الخاص ضد الجماعة الإسلامية، هذا بلا شك يخالف، ولا يزال المرء يكذب حتى يكون عند الله أو يكتب عند الله كذابا. بالمقابل لا يجوز أن نحرم الكذب مطلقا لهذا الحديث ولحديث أم كلثوم والأمين يعني في صحيح مسلم رخص في شيء إلا
ما رأيت رخص في الكذب إلا في ثلاث،
أيوة،
في الحرب والرجل يكذب على امرأته والمرأة تكذب على زوجها.
أي نعم،
واحد منهم.
حتى هذا الحديث الذي أباح فيه الرسول عليه السلام للرجل أن يكذب على زوجته ما ينبغي أن نأخذه هكذا على إطلاقه، وإنما يجب أن يوضع كل النص في موضعه المناسب. أعني إذا
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.